الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 77 من كتاب آيات الأحكام. قال: من آيات المواريث. المواريث جمع ميراث، وهو ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، وله أحكام كثيرة، إذ أن العلم بالفرائض من أهم العلوم، ولذلك كانوا إذا تعلم أحدهم الفرائض أثنوا عليه وذكروه بخير. فقد ولي ابن أبزة على مكة فقال عمر: أتجعل على أهل الوادي مولى؟ قال: إنه يحفظ القرآن ويعلم الفرائض. والصحابة رضي الله عليهم قد تمايزوا في هذا الباب، فكلهم ذو فقه، إلا أن بعضهم أعظم من بعض في هذا الباب. وجاء في بعض الأحاديث ولا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضهم زيد، أي زيد بن ثابت. ولا بد من معرفة أسباب الإرث وموانع الإرث، ومعرفة الفرع، أقصد الفرض والتعصيب، ومعرفة أبواب الحجب. فهذه أبواب مهمة يحتاج إليها طالب العلم ومن تصدر لقسمة أموال الناس، فإن أول ما يقوم به المقسم بعد إخراج الوصية والدين أنه يقسم الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والفرض أنواع، منه السدس وهو في الوالدين أو في الأخوة لأم بشروطه، والثمن للزوجة أو للزوجات، والربع للزوج في حال وجود الفرع الوارث للمرأة أو للزوجة في حال عدم وجود الفرع الوارث، والثلث للأم في حال وجود الأخوة ولا يوجد فرع وارث، والنصف للزوج وللأخت وللبنت، والثلثان للبنتين أو أختين أو أكثر. فهذه هي الفروض: السدس والثمن والربع والثلث والثلثان والنصف، ستة فروض. فإن عند أن تأتيك المسألة الفرضية، قبل أن تنظر يمينا ويسارا لابد أن تبدأ وتنظر لأصحاب الفروض، لأن الله عز وجل هو الذي بين هذا الأمر، لم يكله إلى غيره: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وستأتي الآيات إن شاء الله. فالمواريث جمع ميراث، وهو ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. والنوع الأول في أسباب الميراث. الأسباب جمع سبب، وهو في الإصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وأسباب الميراث المتفق عليها ثلاثة: النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح فيورث به من الجانبين، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. والنسب، وهو القرابة، أي الاتصال بين شخصين بسبب الولادة قربا قريبا كان أم بعيدا، وهم أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرع الشخص منهم، وهم الآباء والأمهات وإن علوا. والفروع من تفرعوا من الشخص، وهم الأبناء والبنات وإن نزلوا، أبناء الابن والحواشي من تفرعوا من أصول الشخص كالأخوة والأعمام والأخوال وإن نزلوا. فبهذا تعلم أن أسباب الميراث النكاح، وهذا يكون في حق الزوج والزوجة، والنسب، وهذا يكون في حق غيرهم إلا الموالي، والثالث الولاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قال: لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال الثالث الولاء، وهو عصوبة تثبت بسبب العتق للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ويشترط في الإرث أن يوجد الإرث وموت المورث وحياة الوارث. وهو سبحان الله في السهولة، يقولون علم شهر يكفي دهر، علم شهر يكفي دهر، إذ أنه من العلوم السهلة، إلا أنه يحتاج مع وجوده معرفة شيء من علم الحساب، لا سيما في باب المناسخات، ومسائله كثيرة، لعله يأتي بعضها إن شاء الله في مواطن. والأصل في ثبوته الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب ما سيأتي من الآيات، والسنة الحق الفرائض بأهلها، والإجماع أجمع المسلمون على أن المسلم يرث من مورثه المسلم. أما الكافر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد ألفت فيه مصنفات، من أسهلها وأخصرها الرحبية والبرهانية، شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والرحبية تنافس الناس في شرحها، وهي منظومة سلسة. يأتي فيها بأسباب الميراث وموانع الميراث، وفيها بعض الحكم: احفظ فكل حافظ إمام، وأيضا قسمهم على الأنصبة والفروض التي تقدمت، فيأتي إلى أصحاب السدس، ثم يذكر مثلا أصحاب الثلث، ويذكر أصحاب النصف، وهكذا. كتاب الرائد استفاد منه الناس كثيرا، وإن كان مؤلفه من العصريين، إلا أن الناس أعجبوا بهذا الكتاب لتقريبه لكثير من مسائل الفرائض. ولا يجوز أن يقسم الميراث إلا بعد موت المورث، فما يفعله بعض الناس الآن أن يقسم المال على ورثته وهو حي، هذا ليس بتقسمة شرعية، بل إن بعض أهل العلم يلزمه في هذا الحال أن يعطي للمرأة مثل الرجل، يعطي للبنت كما يعطي للابن، لأنها إلى الهبة أقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وهناك أثر رأيته عن عبادة أو سعد بن عبادة رضي الله عنه، أنه لما أراد ترك المدينة قسم ماله بين ورثته ثم انتقل. لكن هل قسمه قسمة شرعية بحيث يعطي كل شخص نصيبه المذكور في القرآن، أم قسمه بينهم من باب كما يقول الناس المعوشة؟ فإن هذا باب واسع، أن يقسم الإنسان ماله بين أبنائه. وقلنا هذا لا يجوز، لأنه قد يموت الأبناء قبل الأب، أو بعض الأبناء قبل الأب، فكيف يورث وهو حي؟ أو قد تموت زوجته قبله، قد يرى نفسه أنه مريض الآن لكن مع الأيام قد يموت أحدهم قبله، فيذهب المال لغير وارثه. وذكروا أيضا مما يمنع الشخص من الميراث: القتل والرق واختلاف الدين. قتل ورق واختلاف ديني، فافهم فليس شكك اليقين. فالعبد لا يرث وإن كان ولدك حقيقة وأنت معترف به، لكن ما دام هو عبد لا يرث، لأن العبد مال يرثه أهله. لو مات رجل ومعه 5 أعبد لقسم هؤلاء الأعبد، وهم رجال أو نساء، على ورثته. إما يكون لكل ولد منهم ميراث واحد عبد خاص، وإما أن يكونوا متشاركين فيه، متشاكسين فيه، مال يورث ويرهن ويؤجر ويباع ويبتاع. واختلاف الدين كذلك لا يرث الكافر المسلم، حديث أسامة بن زيد وهو الحكم في هذا الباب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والقتل يعني ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الولد إذا قتل أباه متعمدا وقاصدا لقتله أنه لا يرث منه، لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: النوع الأول الآية الأولى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. أي لكل واحد من الرجال والنساء جعله الله عز وجل له جماعة يتولونه من بعده ويرثونه من المال الذي تركه. وأقربهم الوالدان، فهم يرثون فرضا، الوالدان يرثون فرضا في حال وجود الفرض على الوارث. الوالد له السدس والأم لها السدس، وفي حال عدم وجود الفرع الوارث الأم ترث الثلث، مع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة: هل هو الثلث الباقي أم هو الثلث حقيقة؟ هو الثلث حقيقة، لكن المسألة في هذا الباب لا يمكن أن تكون إلا من هذه الجهة، أن الثلث تأخذه الأم ثم الأب يأخذ السدس فرضا ويأخذ النصف الباقي تعصيبا، فيأخذ ويحوي جميع المال، وليست هنا المرأة بزائدة على الرجل أبدا. والأقربون في الغالب أنهم أهل العصبات، وربما دخل فيهم غير العصبة، لكن الغالب أنهم أهل العصبات. فالآن الابن يرث أباه تعصيبا أم فرضا عندك يا سعيد؟ تعصيبا. والبنت ترث أباها فرضا. فالأبناء يعصبون، والعصبة قد يستحوذ على جميع المال بخلاف صاحب الفرض. صاحب الفرض ما له إلا فرضه، إلا أن يكون ذكرا ويعصب ويرث الفرض ثم يعصب، وإلا لو مات رجل وله بنت لها النصف فقط ثم النصف الآخر يذهب عصبه، بينما لو ذهب رجل له ولد الولد يأخذ جميع المال سواء كان للرجل أب أم أخت أي حال، أقصد يأخذ جميع المال بعد الفرائض، أو يأخذ جميع المال إن لم يكن هناك أصحاب فروض. هذه مسألة مهمة دقيقة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذا لعله كان في أول الإسلام أن الله عز وجل جعل الأخوة بين المسلمين، فكان بعضهم يرث من بعض، الأنصاري يرث المهاجري والمهاجري يرث الأنصاري، حتى أنزل الله عز وجل نسخ ذلك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وآيات المواريث كلها في سورة النساء إلا ما كان من هذه الآية فذكرت في سورة الأنعام وفي سورة الأحزاب أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فآتوهم نصيبهم، يعني أناس قد وعدتموهم بشيء أو عطية أو كان لهم عهد وميثاق، إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي إن الله مطلع على العباد وعلى أفعالهم، فإذا أوصلوا الحقوق إلى أهلها جازاهم الله عز وجل بالكرامة، وإذا منعوا الحقوق من أهلها جازاهم الله عز وجل بالمهانة. فإن شاء الله نركز على هذا الباب حتى ندرسه دراسة طيبة ونفهمه فهما سلسا، حتى وإن تأخرنا فيه أياما، لأنه من الأبواب المهمة، الأبواب المهمة التي يحتاجها المدرس والمفتي والقاضي، ويحتاجها الإنسان مع نفسه ومع غيره. وكم من المسائل التي ترفع في الأسئلة عن هذا الباب، أحكام المواريث، قال رحمه الله تفسير الكلمات: ولكل أي لكل أحد من الرجال والنساء موالي جماعة يتولون ماله من بعده وهم الورثة مما ترك مما خلف بعد الموت، وهي متعلقة بمحذوف تقديره يرثون الوالدان الأب والأم. الأب والأم، وقد يقوم مقامهما من؟ الجد والجدة. فقد تقدم معنا أنه الأصول وما تفرع منه الأب والأم وإن علوا، والفروع الابن والبنت وإن نزلوا، وإن نزلوا قد يموت أحدهم ويكون قد مات ابنه وابن ابنه والعائش ابن ابن ابنه، فيتعامل مع ابن 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 الابن كالتعامل مع الابن إذا لم يوجد قبله أحد يقطعه، وهكذا التعامل مع أصحاب الحواشي وإن بعدوا. أحيانا يموت رجل وليس له إلا بنت أخذت نصف المال، يذهب القاضي يبحث يمين يسار من قرابة هذا الرجل، فيجدون واحد ابن 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 عمه، فيقولون المال يعود إلى هذا الرجل تعصيبا. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا هل تجدوا من قبيلته من أحد، فيحمل على أنه كان قريبا له، ليس فقط مجرد القبيلة بمعنى أنه وإن كان من فخذ لا يمت له بالصلة، لا سيما مثل كثير من القبائل الآن تجد أن في المنطقة عدة أناس، هذا من قبيلة فلان وهذا من قبيلة فلان، ليس بينهما سبب ولا نسب. فهنا لا يمكن أن يكون الحكم أن المال ينظر واحد من هؤلاء ويعطى، لكن انظروا إلى أقرب رجل، أقرب رجل بهذه الصورة. قال والذين عقدت أي وصلت وشدت، والموصول مبتدأ خبره فآتوهم، أيمانكم جمع يمين وهو القسم، فاعل عقدت والمفعول محذوف تقديره عهودهم، فآتوهم فأعطوهم نصيبهم حظهم من هذه العهد بالنصرة والولاء، شهيدا عالما رقيبا. وسيأتي إن شاء الله معنا في باب الولاء يأخذ المولى كل المال إلا أن يكون له أصحاب فروض، عبد أعتقه زيد من الناس وليس له أحد من الفروض، فنقول المال يذهب جميعه لسيده الذي اعتقه. لكن إن وجد له ابن، أقصد ما هو ابن، ابن ما يبقى مع الشيء، إن وجد له بنت أو زوجة فقط أو أم أو أب، الأب سيأخذ الجميع، لكن قصدي يبقى تعصيبا، فإنه يذهب إلى السيد، الولاء لمن أعتق. فأتوهم فأعطوهم نصيبهم حظهم من هذا العهد بالنصرة والولاء، شهيدا عالما رقيبا. المعنى الإجمالي يخبر الله جل ذكره أنه جعل لكل أحد ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون لأنهم أولى الناس به، فأما الذين بينهم معاهدة فليس لهم نصيب مما ترك المعاهدون، ولكن يعطون نصيبهم من النصرة والولاء. فكأن الآية قسمت الناس إلى قسمين، موالي يرثون مما ترك آباؤهم وأمهاتهم وأقاربهم، والقسم الثاني حلفاء لهم عهدهم وما يقتضيه من النصرة والولاء. ولعل هذا هو السر في دخول الفاء في الخبر، كأن التقدير وأما الذين عقدت أيمانكم فآتوهم. ويختم الله تعالى الآية ببيان عموم شهادته لكل شيء تحذيرا من مخالفة أمره وخيانة عهده. قال من فوائد الآية أن من أسباب الإرث القرابة، اثنين أن ألا توارث بالأحلاف، يعني تقول فلان صاحبي يرثني وأرثه، هذا ما يصلح، ولو كان كما تقول أخوك في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، إلا أن تضع له وصية فيما دون الثلث. ثلاثة وجوب الوفاء بالعهود. أربعة عموم شهادة الله تعالى على كل شيء. خمسة التحذير من مخالفة أمره وخيانة العهود. تنبيه، ذهب بعض العلماء إلى أن في الآية دليلا على إرث بالتحالف، وأنها نسخت بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وعلى هذا يكون قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم معطوفا على قوله الوالدان والأقربون، وكان نصيب الحليف السدس فنسخ ذلك، ولكن ما ذكرناه هو اختيار ابن جرير وهو الصواب، لأنه متى أمكن إبقاء الآية محكمة فهو أولى. نعم، إذا لم يكن هناك تكلف في الجمع بين الدليلين، ولكن إذا كان النسخ ظاهرا فلا بأس بذلك، ثم قد تنسخ بعض المسائل في بعض الجوانب وتبقى في بعض جوانبها. فالذي يظهر والله أعلم أن القول بنسخها هو الأولى والأقرب، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وجعل بعضهم يرث من بعض حتى فتح الله عز وجل عليهم خيبر، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أموالهم وأمر ألا توارث إلا بين أولي القربى. والحمد لله رب العالمين.